أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لا شك أننا نعيش أياما مباركة. في هذه الأيام تتطلع قلوبنا إلى الرحاب المباركة، إلى بيت الله الحرام، ليس إلى كربلاء. نتحدث عن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام عند المسلمين، وهو فرع من فروع الدين عند الإمامية. يعني لن أفتح بابا للمقارنة، ولكن هي حلقة نخص بها الحديث عن الحج عند السنة والشيعة، وأسعد أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه إسماعيل، عضو الجمعية السعودية للأديان والمذاهب والفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، يعني سنخوض بإذن الله تعالى في محاور عدة، وهناك أبواب كثيرة مفتوحة على مصاريعها، لكن يعني أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نلملم حتى ولو بعض الخيوط في هذه الحلقة. فدعنا بداية نتحدث عن الحج عند المسلمين، فضل الحج عند المسلمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا في كل عام يأتي الحج بنفحاته وبركاته علينا، وتهفو نفوس الملايين من المسلمين إلى بيت الله الحرام، يعني رافعين أيديهم وكف الضراعة لله تبارك وتعالى، مطلقين حناجرهم، طالبين العفو والمغفرة. ولا يعكر صفو هذا الجو كله إلا ما يفعله عمائم السوء في إيران في كل عام من الأعوام الماضية، وحتى حسب التاريخ نفسه منذ القدم، لتعكير صفو هذا الركن الهام في من أركان الإسلام في مسألة إحداث الفتن وإرسال الأفواج الكبيرة من الحرس الثوري وقطيع الفرس لإفساد الحج وقطع الطريق وإحداث المظاهرات الصاخبة وغيرها. طبعا الحج من أهم أركان الإسلام عند المسلمين، ولكنه من الفروع كما تفضلتم في البداية عند الإمامية الاثنى عشرية، يعني عندهم الفروع عشرة وليس من أصول الدين، ولكنه من الفروع عندهم الحج. طبعا بيقدم عليه طبعا زيارة الحسين وكل زيارات وكل المراقد بالطبع عندهم أفضل من الحج. لكن عندنا نحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
طيب، العلماء قالوا إنه اللام هنا في ولله لام الإلزام والوجوب، يعني يجب، فهذا من أركان الإسلام. نعم. هذا تفسيرنا نحن.
وبالأمر وأتم الحج والعمرة لله.
لله، اللام للإلزام. طيب، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى معاذ الله يعني ولله على الناس حج كربلاء مثلا؟ لأنه عندنا نحن إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت حاجة وهذا تنزيل محكم. لو كانت كربلاء أو زيارة المراقد عند الشيعة من أصل الدين لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. والأحاديث عندنا كثيرة في فضائل الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العمرة إلى العمرة كفارة لمن بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. ومن حج أيضا في حديث آخر يرويه أبو هريرة أيضا أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، هذا عند السنة، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا فضل الحج. لكن إذا كان عندهم زيارة بعشرين حجة، وأحيانا بمئة، وأحيانا بألف، وأحيانا بألف ألف، فبيبقى أوكازيون، يبقى نحج ليه؟
صحيح.
هو ده السؤال، ونشاهد معا هذا المقطع ربما يبين لنا
الحاج وثواب الحاج. اسمعوا قصة هذه جيدا، اسمعوها زين. الآن عرفت الحج كم هو عظيم، كم هو عظيم. يقول له جبل أبي قبيس، أكرر عليك العبارة حتى أوصل للنتيجة، شوف المقدمة والنتيجة. يقول جبل أبي قبيس إذا تحول إلى ذهب أحمر إبريز من أرض أنواع الذهب، وأنت أنفقت هذا الجبل كله في سبيل الله، لما وصلت إلى درجة الحاج وثواب الحج. هذه عرفتوها؟ طيب، هنا شوف الوليد ابن عبد الغني النصري، الآن ذكرت اسمه لكم، من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، دخل على الإمام الصادق قال: يا ابن رسول الله، أنا ذهبت 19 أو 19 مرة للحج، ذهبت 19 مرة، 19 مرة ذهبت للحج، هذه السنة كانت 19. اسمعوا الإمام ماذا قال له، قال: أكمل 20، أكمل 20 حجة حتى تساوي زيارة الإمام الحسين مرة واحدة.
يعني سبحان الله، نحن نقول قال الله تعالى وهم يقولون اسمعوا هذه القصة. طيب، يبقى الحج عندهم للحسين رضي الله عنه 20 حجة إلى بيت الله الحرام. طيب، والسؤال إلى من حج من جاء من الأئمة بعد الحسين؟ يعني هل حج الإمام محمد الباقر أو من قبله علي زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين، هل حج الإمام زين العابدين أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام السجاد أو حتى بلاش الحجة يعني أحسن هيطلع ما حجش يعني.
لا، الحجة يطلع في أي وقت.
طيب، إلى من حجوا؟ إلى من حج هؤلاء؟
طبعا هؤلاء كانوا يحجون طبعا إلى بيت الله الحرام، لكن كان الأشيعة لما بدأوا يؤولوا هذه النصوص قالوا والله كان من باب التقية، يعني كانوا يعني يزورون قبر النبي ولا يزورون كربلاء من باب التقية حتى يظهروا في أوساط المسلمين ولا يعني ولا تكون هناك فتنة، بل إنهم حتى ادعوا كاذبا وزورا أن الرضا كان يطوف حول قبر النبي، فمسألة الطواف على المراقل والكلام ده قالوا أن الرضا وهو الإمام الثامن عندهم كان يطوف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كذب، يعني حتى كذب مش فقط بس أنه كذب على أهل السنة، لا، يعني قبر النبي في المدينة وأنتم تقولون أنك اخترعتوا التقية كلها حتى تخدعوا أهل السنة. طب هل يعقل أن علي الرضا يطوف حول قبر النبي في المدينة
تقية؟
يعني صعبة جدا،
حتى ولو تقية غير مقبولة،
غير مقبولة وغير منطقية يعني، لكن هي مسألة أنه يخترع دين وخلاص. وحاولوا أنه الشيعة حاولوا طبعا هناك طبعا هناك الشيعة الباطنية اللي منهم الدروز والقرامطة وغيرهم والإسماعيلية، هؤلاء أصلا لا يعتبر عندهم حج وهم طوائف من طوائف الشيعة، لأنه مسألة القاعدة التي وضعوها بأن هناك ظاهر وباطن للقرآن أو للدين نفت تماما مسألة الحج، فأصبح الحج عند هذه الطائفة الباطنية مثلا زيارة العلماء، معناه أن الحج مربي أنك تزور العالم وتأخذ تعاليم الدين، هذا هو الحج عندهم.
نعم.
لكن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الحج موجود من باب الفروع ولخداع المسلمين، لكن الأفضل منه طبعا زيارة قبر الحسين تحديدا.
نعم.
وهناك صنعوا يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أنه كان محمد بن النعمان المفيد ألف كتابا سماه مناسك المشاهد.
ده جميل، يعني كنت سأسأل هذا السؤال، يعني تعريفنا للحج أو للحج أنه قصد بيت الله الحرام لأداء النسك. طب هم عندهم قصد قبر الحسين لأداء إيه؟
لأداء النسك الأفضل من الحج طبعا، يعني هو الآن مثلا
اللي هي إيه بقى بالضبط؟
لما سمعنا، ودي حاجة ودي ملحوظة غريبة جدا والله في كل روايات الشيعة، دائما لا يعدل بزيارة الحسين أحد، يعني مثلا يقول والله أنه زيارة قبر الحسين تعدل ألف ألف حج، يعني في بعض الروايات أنه من زار الحسين يوم عرفة. طبعا أنا لا أفهم، يعني الحسين موجود عنده 365
يوم، من عرف عند قبر الحسين،
لا، الحسين موجود 365 يوم، يعني لماذا يوم عرفة تحديدا يعني
حتى صرفه عن بيت الله الحرام؟
إذن هو أبرها يبعث من جديد. نفس الفكرة أن مراقد الشيعة يقول ليس جديد، يراد به صرف المسلمين عن الحج إلى الأداء المناسك عند المشاهد بديلا عن الحج. تجد بعض الروايات تقول أن من زار الحسين يوم عرفة كان له ثواب ألف ألف حجة مع المهدي أو مع القائد، ده في بعض الروايات، ده مش ده دي رواية واحدة، ألف وألف يعني مليون، مليون حجة مع القائد، ده في زيارة يعني بدل ما تروح عرفة وتتعب نفسك لا أروح بس قبر الحسين في يوم عرفة.
نعم.
في هذا اليوم مجرد أنك تذهب إلى قبر الحسين ألف ألف حجة مع القائد، وألف ألف عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وألف ألف حمان في سبيل الله، يعني يأتي يعني يجيب مليون فرس في سبيل الله، ده كل ده في مجرد وقفة عند الحسين في يوم عرفة.
لكن أنا ما زلت أسأل، يعني قلنا إن الحج عند أهل السنة هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، ما هي النسك التي ينبغي أن يقوم بها الشيعي عند قبر الحسين؟
لا، هناك
هل يطوف، هل يسعى،
طبعا نحن نقول دائما أن دين الإمامية دين مختلف تماما عن الإسلام، لكنه أخذ بعض المسميات من المسلمين وصنع بها دين. فتجد مثلا عندنا نحن نقول عن الكعبة، الكعبة المشرفة، تمام؟ لا، هو عند النجف
الأشرف. الأشرف من من أو من ماذا؟
هذه مسألة مهمة، بيستخدم أفعل التفضيل، يعني إذا كنتم أنتم أيها المسلمون عندكم كعبة مشرفة، إحنا عندنا النجف الأشرف الأعظم. وكذلك مكة المكرمة، لهم عندهم قم المقدسة وكربلاء المقدسة. فهو يريد أنه مبدئيا يقول أنه هذه المنطقة أعلى من بيت الله الحرام. في كتاب مناسك المشاهد للمفيد وتغيره حتى في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه أيضا بيذكر مناسك هي نفسها المناسك عند المسلمين للحج، نقلوها للمشاهد. زي مثلا من بعض المناسك عندهم مثلا السعي، قالوا أن ما بين المسافة بين قبر الحسين وبين قبر أخيه العباس في كربلاء هي نفس المسافة بين الصفا والمروة، سبحان الله، يعني 385 متر بين الاثنين، وهناك في سعي بين القبرين،
بين أبي عبد الله الحسين
بين الحسين
وبين
قبر العباس في مسألة السعي. مسألة الطواف، الطواف من أهم مناسك المشاهد، أنه لما تدخل على القبر لابد أن تطوف حول القبر وتطوف بنفس طواف المسلمين حول الكعبة. يعني لما تطوف تجعل القبر عن يسارك نفس الاستخدام بالضبط، وتطوف عكس عقارب الساعة وسبعة أشواط. فطبعا كان هناك إشكالية عند المجلسي، هناك رواية نقلها المجلسي نفسه في كتابه عن محمد البقر يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف بقبر. طب دي أنتم نقلتم أن النبي ينهى عن الطواف بالقبور. طب هذا الدين طبعا هو دين العلماء وليس حتى دين الأئمة. المجلسي لابد أن يخرج من هذه الورطة. الإمام عاجز لا يستطيع أن يبين، احنا مش عارفين كلامه تقية ولا كلامه عزيمة، الله أعلم. فنأتي لمحمد المجلسي نفسه يقول أنه المراد بهذا أنه يعني ربما أراد التغوط، علاقة ده بالتغوط مش عارف، أو ربما أراد أنه لا يجوز الطواف بنفس الصيغة والأشواط المعدودة عند الحج، يعني بدل ما طوف سبعة خليهم ثمانية مثلا أو طوف ست أشواط، بلاش يعني تزبطها زي الحج بالضبط يعني. لكن هذا تأويل للدين أخرجه، يعني أصبح هذا دين المثالي والآيات.
نعم.
فمسألة الطواف على القبر، يبقى أول حاجة الشيعي أول ما يدخل القبر المفترض أنه أولا يقبل العتبات عند المسلمين طبعا بالمفترض أو من المستحب تقبيل الحجر الأسود. إذا استطاع المسلم أنه يقبل الحجر الأسود، لم يستطع يستلمه بيده، طب لم يستطع وكان هناك زحام يشيل. طب عند الشيعة هناك تقديم مبدئين للعتبة، العتاب نفسها بتاعت المقابر. وبعدين يدخل يطوف حول القبر. وبعد الطواف حول القبر يضع خده الأيمن على القبر.
هل الزحف من النسك؟
أحيانا على حسب، إذا أراد أن يظهر يعني تمام إخلاصه للحسين فعليه بالزحف. لكن حتى موضوع الزحف هذا مش موجود حتى في كتبه. يعني في كتب الشيعة ما فيش ألفاظ بتقول الزحف.
إذن هذه بدعة عندهم، يعني الزحف بدعة عند الشيعة. لكن أيضا الطامة الكبرى في هذا المتن في هذه الرواية من زار قبر الحسين أو من زار الحسين عارفا بحقه فكأنما زار الله في عرشه، حيقول ايه ولا ايه؟ تعالوا نشاهد معا هذا المقطع ثم نعلم بعده ماذا يريد هؤلاء.
يجب اقناع الامم المتحدة بوضع يدها على الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما. تقول الأمم المتحدة غالبا نصارى، مو مشكلة، النصوص الدينية تقول أن النواصب أنجس من النصارى ومن اليهود ومن المجوس. الحرمان الشريفان الآن تحت إشراف الأنجس، فخلي نخلي الحرمين الشريفين تحت إشراف النجس. أهون شرا، أهون شرا، أهون شرا. الناصبي الخارجي الوهابي لا يتمكن حتى من الإشراف على عائلته، فكيف يتمكن من الإشراف على الحرمين الشريفين بمتعلقاته؟
بسم الله عليكم يا اللي بتشرفوا على عوائلكم، يا اللي بتحافظوا عليها، يا اللي محدش بيقرب من عائلاتكم أبدا، سبحان الله. يعني هؤلاء يقولون كلاما كأنهم ينطقون بكلام صحيح. كيف يدعو هؤلاء الأطهار؟ يعني هو ده رجل طاهر صلى عليك، أن يأتي أنجباس لكي يشرفوا على بيت الله الحرام؟ هو ده السؤال. كيف يعني لم يفعلها واحد من الأئمة من قبله؟ يعني أيأتي بدين جديد؟
طبعا هو الشيرازي ده يعني من السبابين المعروفين عند الشيعة، طبعا الرجل قال ما في نفسه، هو يوالي الكفار طبعا،
يعني رجل قليل الأدب يعني
وصلت اللسان حتى في الكلام عن أمهات المؤمنين
سبحان الله.
فهذا الرجل يعني الرجل قال ما في نفسه، قال إن يتمنى أن النصارى هم اللي يشرفوا على بيت الله الحرام، وأما المسلمين فهو كفر، إنه هذه هي عقيدة الشيعة، إنه لا يرى عدوا أبدا إلا أهل السنة والجماعة، حتى يعني حتى ولو كان هناك حنقول خلافات بين المذاهب، إذا سلمنا إنه شيعة مذهب لكنه دين، يعني أيهم أقرب إليك؟ من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو تختلف معه في تقديم إمام أو تأخير إمام، ترى أنه أكثر من اليهود والنصارى أو النصارى أفضل منه. هذه هي عقيدتهم، هذا دين صنع كله لهدم الإسلام، وهو يريد أن يوجه الناس. طبعا لابد الناس أن تحج، لأنه المفترض أنه حتى في بعض في الديانات الوضعية هناك حج يعني لمزاراتهم أو لأصنامهم، فهو يريد أن يصرف انتباه الناس عن بيت الله الحرام إلى مراقدهم ومناسكهم. من مناسك الشيعة أيضا عندهم في حج المراقد التلبية، فتجد أنهم التلبية زي ما عندنا نحن عند المسلمين لبيك اللهم لبيك، لهم عندهم
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين، وكلما تقترب من المرقد أكثر يعلو صوت التلبية، بل الأعجب أنهم يلبون أحيانا في الحج بتلبية لبيك يا حسين، يعني تجدهم حتى الآن يعني في هذه الأيام.
نعم، ولا تذكرني في الحج وأثناء الطواف، ولعلي قلتها قبل ذلك وحذرت من هذا الأمر، وأقول كيف يسكت المشرفون على الحرم على هذا الأمر وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان هناك طائفة من الشيعة وتحديدا من لبنان يرفعون أعلام حزب الله ويطوفون، هذا كان في الحج منذ عامين وكنت أطوف معهم، وكانوا يقولون ادعوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بك يا علي يا علي يا علي حول الكعبة. هذا لا يمكن أن يقبله عقل، ولا يمكن أن تقبله فطرة سوية، ولا يمكن أن نعين عليه أو نسكت عليه.
طب هو أراد أن ينادي عليا، طب ما ينادي عليا في النجف، لماذا ذهب إلى مكة لينادي عليا المظهر العجائب؟ يعني لماذا تكلف هذه المشقة وأتى إلى مكة أنها ليست مقدسة عندهم، أو أن مقابر الأئمة عندهم أقدس منها، وكربلاء أفضل من الكعبة، ويقولون أن الله خلق كربلاء قبل مكة بعشرين ألف سنة أو 24,000 سنة. طيب لماذا يتعب الشيعي نفسه ويأتي ليحج حول بيت الله الحرام؟ لكن الكارثة أنه تكون هناك هذه التلبية في وسط المسلمين. هذا يجب بالفعل على القائمين على وزارة الحج في المملكة أنهم ينتبهوا لهذه المسألة، لا يمكن أبدا أن يسمح بهذا الشرك في مكة، وهذا إحب في دين الله. وطبعا هؤلاء القوم عندهم مثلا، يعني نحن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ماء زمزم فيقول أن زمزم لما شربت له فإنها طعام طعم وشفاء سق. طيب أنت كمسلم عندك مسألة شرب زمزم، طب إحنا لابد نحن نحاكي أهل السنة فنخترع شيء جديد.
ما عندهمش مية
بس
عندهم تراب،
عندهم طين، طين قبر الحسين. فخلاص جعلوا طين قبر الحسين إنك تأخذ من هذا القبر قدر حمصة لشفاء من كل ده. ولو تحتاج إنه الفالي يقسم الفالي إنه بتشفي من كل ويحكي وقائع الكلام.
أنا أسمع إن في مصانع دلوقتي بتعبي.
في مصانع صحيح.
مصانع تعبي. وإحنا مش عارفين جايبين ده من قبر الحسين هيجيب طين منين ولا منين، يعني أنا مش عارف هيكفي الناس دي كلها.
الروايات تتكلم عن طين قبر الحسين.
نعم.
غير حتى طين كربلاء كله. ده يعني خصوص مكان الحسين هيجيب صحيح.
لكن أظن أن هناك بعض الروايات أيضا عن
كربلاء.
عن تراب كربلاء.
تراب كربلاء صحيح. نعم. بل إنه من الروايات عندهم مثلا الروايات الكارثية في بحار الأنوار. بس قبلها نقول إنه من أشهر أبيات الشعر عندهم. قول وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. طب كيف يمكن أن يقال عن هؤلاء أنهم مسلمون؟ يعني الرجل بيقول أنه إذا حدثت مفاخرة بين مكة أو بين الكعبة وبين كربلاء أعلى، كيف يمكن أن يكون مسلم؟
هناك الرواية الطويلة التي ربما نأتي عليها، ولكن ربما قادنا أيضا هذا البيت من الشعر إلى محاولة هؤلاء للتقليل من شأن بيت الله الحرام، لا تعظيمه وإجلاله ولا الدعوة لزيارته. نشاهد معا ثم نعود إليكم.
من أين تحج؟ الحج شنو فائدته الان؟ شنو ثمرته الان؟ في الزمان كان مفيد. ليش؟ لانه كان قريش فقراء مساكين ما عندهم يجي الحجاج يجيبون وياهم ذول مثلا هاي الخرفان وهاي الابل ينطي الفقراء. وثم تواصل يعني ذاك الوقت مركز المجتمع الاسلامي هو مكه والمدينه، فيصير تواصل يصير تكاتف. اما الان نشوف العالم غير، ابتكر اطروحات اخرى افضل بكثير. هذه كل 4 سنوات هذه اولمبياد، ملايين العالم تروح لافد مدينه وتجتمع وترتاح وترفيه وتواصل بين كل الدول العالم وعلى مختلف المذاهب والأديان. هذا شقد لطيفة. أما الحج هو فقط المسلمين، المسلمين هم سنة وشيعة ولحد الآن ما قدروا يصالحون. هم يدعون أن الحج اجتماع المسلمين على كلمة واحدة، وين سنة على سنة يشوف القتل بين الشيعة والسنة أكثر. هاي 1000 سنة لحد الآن دائما قتل وتناحر بين الشيعة والسنة. وين الحج جمعهم؟ جمعهم بالأبدان. هم لما يروحون علماء الشيعة لما يروحون.
طيب يعني أفهم من كده أن السيد القبنجي يريد أن يحل فريضة الأولمبياد محل فريضة الحج. ليه بقى؟ لأن السنة والشيعة لم يجتمعوا على قول واحد، لكن الأولمبياد بتجمع كل العالم ما شاء الله.
تخيل أنه هذا منطق علماء الشيعة، وده رجل معمم، يعني هذا الرجل يلبس
معمم
سوداء، يعني المفترض أنه من أهل البيت ويقول هذا الكلام. يعني الرجل شايف أن الحج ليس له أي دور ولا لازمة، والناس تروح لندن أو تروح أي مكان في الأولمبياد أفضل. يعني
طب ما تيجي نروح في فاصل ولا لندن ولا غيره، فاصل ثم نعود إليكم، وبعد الفاصل يمكنكم أن تتواصلوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا من الآن عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على شاشتنا بإذن الله تعالى. وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ حازم طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، إذن اتفقنا على أن الأولمبياد من الممكن أن تقوم مقام، لا هي أفضل من الحج عند القبنجي. هذا مقطع آخر أريد أن نشاهده معا، وهذا المقطع يبين رأي علماء الشيعة في حجاج بيت الله الحرام الذي وعد رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهي بهم ملائكته، فيقول يوم عرفة: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ماذا يقول عنهم هؤلاء المعممون؟
وفي زمن الإمام الباقر كان زمن الفتوحات الإسلامية واتساع الرقعة الجغرافية للحكومة الإسلامية آنذاك، بالتالي أعداد كبيرة وغفيرة التي جاءت لحج بيت الله في ذلك العام. فلما أحرموا بدأوا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك بصوت جماعي. أبو بصير رجل أعمى ما يشوف ما يدري شنو القضية، التفت للإمام الباقر قال: سيدي ما أكثر الحجيج في هذا العام؟ الإمام عليه السلام التفت إليه قال: يا أبا بصير لا تقل ما أكثر الحجيج، قل ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج. قال له: كيف سيدي أكثر الضجيج؟ هذه أسماء أصوات ذكر لله، هذه تنادي بالتلبية لبيك اللهم لبيك، كيف ضجيج؟ فالإمام عليه السلام أخرج شيئا من ريقه ومسح على عيني أبي بصير، وإذا بأبي بصير يرى تلك الآلاف، ما أريد أقول أكثر من آلاف، حيوانات مختلف ألوانها وأشكالها والمؤمنون قلائل كأنهم كواكب درية بين تلك الحيوانات. تعرف هذا في زمن الإمام الباقر، في زمن المعصومين عليهم السلام. الإمام عليه السلام
يعني أبو بصير كان لا يبصر، فمسح الإمام على عينه بريقه فأبصر فرأى الحجيج حيوانات. لكن أنا في عدة نقاط في هذا الحديث. أولا، هو أبو بصير كان مع الإمام، والإمام كان فين؟ بيحج إلى كربلاء ولا بيحج إلى بيت الله الحرام؟ بغض النظر بقى عن إنه شاف ولا ما شافش، كان بيحج فين؟
لا، في هذا الوقت كان بيحج في بيت الله، وفات الإمام بهذا الخير الكثير.
فاتوا 20 حجة عند كربلاء.
لا، 20 حجة حسب كلام المهاجر، لكن هي آلاف وملايين من الحجات والعمرة. فده إذا الإمام أخطأ، يعني الإمام كان يجب إنه لا يحج إلى بيت الله ويذهب إلى كربلاء.
طيب نستمع إلى أبي أميمة من المغرب وبعده نعود إن شاء الله. أبو أميمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل نسمعك.
أولا أنا أحبكم فتاة.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أرجوك يا أبا أميمة ابتعد عن التلفزيون أو خفض الصوت.
نعم، شكرا.
شكرا لك.
شكرا شكرا. الاخ الكريم، انا الله يجزيكم لي واحد الغيره كبيره عن السنه واهل السنه، انا تناظرت مع المسلم حسن لفتره اهل البيت، تناظرت معه عده مرات، ولكن هو يتحدث يقول دائما انا اتحدى اهل السنه وتجي شي احاديث انا لا افهمها، ولكن الله يجزيكم معنا خيرا اذا كان من ينادره. لكن من
أهلا به، نحن عرضنا عليه المناظرة ونعيد العرض على السيد حسن، نعيد عليه أيضا المناظرة مرة أخرى. أهلا به ومرحبا، يعني فقط
أولا أنا كنت أشتغل.
نعم، شكرا لك أخي الكريم. أنا يعني أرد مباشرة أهلا ومرحبا به مناظرا، وسيجد عندنا كل الاحترام والتقدير لعلمه بالمناقشة، فربما نصل معه إلى الكلمة السواء من خلال هذا البرنامج.
نرجع سريعا للتعليق على
المعلق على الفيديو، لأن هناك فيديوهات أخرى سنشاهدها.
نعم، يعني هذا الوصف الحجيج إلى بيت الله الحرام بأنهم حيوانات، هذه من عنصرية
مختلف ألوانها،
هذه من عنصرية الشيعة. نعم، التي ورثوها من الفرس ومن اليهود. عندهم مثلا الروايات تقول، الواحد من الرواية يقول لأبي عبد الله، يقول ده الراوي اللي يسأل، يقول لأبي عبد الله، هل الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى أهل الموقف؟ يعني بيسأل الراوي، بيسأل أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، بيقول له هل ربنا سبحانه وتعالى بينظر أولا لزوار قبر الحسين يوم عرفة، الشاهد كمان في يوم عرفة، قبل أن ينظر إلى أولئك؟ قال نعم. قال ولما؟ فقال جعفر الصادق معاذ الله، يعني قال لأن في أولئك أولاد زنا وهؤلاء ليس فيهم أولاد زنا.
حسبنا الله، يعني يكذبون على أهل البيت وعلى أئمتهم. سنشاهد مقاطع أخرى، لكن معي أخونا فهد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
الله يبارك فيك، أهلا بك ومرحبا يا أخي. أرجو خفض صوت التلفزيون وتفضل.
أسعد الله ذاتكم وحياكم الله، حيا الله مشايخنا وأحبتنا. الحقيقة سبحان الله، لو كان على قول الحيوان اللي قبل الأحراس الآن في حمار الله طار حتى بدون عقل يضحك على كلامهم. فهؤلاء قد بدأت البغضاء من أفواههم.
نعم.
وما تخفي خضوعهم أكبر. فلذلك أنا يعني أولا عملت على شيخنا الفاضل حبيبنا الشيخ، وكذلك أنت شيخنا أسامة، إنه من المحزلة أن إيران تقول يوم القدس ويوم فلسطين هم محتلين أراضي المسلمين كلها.
صحيح
أخي. إلى متى يا مسلمين؟ إلى متى تضحك عليكم شرذمة المجوس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكر الله لك يا كريم.
أنتم على الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بكم القلوب ولكم الدعوة منا من مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يهدي أقوام الشيعة والملالي أن يأخذ لهم أخ عزيز المقترب. وسلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الكريم. نشاهد معا هذا المقطع ونعود للتعقيب بإذن الله تعالى.
في الواقع يظهر أن الأخ يسأل عن الخمس في مسألة الحج، ففيما يرتبط بالحج ينبغي الإنسان أن يخمس أمواله وأن يخرج الحقوق التي في أمواله قبل أن يذهب إلى الحج، وتطهير المال وإخراج حقوق الآخرين، يعني حق الإمام وحق السادة اللي هو في الواقع هو جوهر الخمس، هو هذا أنه أنا أخرج خمس الأموال، هذا خمس الأموال حق الإمام صلى الله وسلامه عليه الإمام الحجة، والحق الثاني النصف الثاني هو للسادة الفقراء. وهذا ينبغي الإنسان أن يحاسب وأن يصفي هذا الحساب قبل أن يذهب إلى الحج، وإلا فيه إشكال. وطبيعة الحال إذا الإنسان يقول أنا في الواقع سيدنا إذا دفعت خمسين ودفعت الخمس راح أنا ما أقدر أروح للحج وأفقد أموالي وأفقد استطاعتي، هكذا أشخاص الجواب أنه مو واجب عليهم الحج. يعني بكلمة واحدة، أنا مثلا عندي 3 ملايين، 3 ملايين دينار للحج مثلا كافي الآن، مثلا خمس هذه 3 ملايين 600 ألف، لما أنا أعطي 600 ألف هالثلاث ملايين راح أصير 2,400,000 ما تكفي واحد يروح للحج، يعني ما تتحقق الاستطاعة. الفقهاء يقولوا يجب أن تدفع الخمس، ودفع الخمس هو الواجب حتى لو كان في الاستطاعة تفقدها، حتى لو كان إمكانية الذهاب للحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم.
يعني شفت، الخمس هو الواجب، الخمس هو المقدم، لأن الخمس للإمام الحجة، وفي الإمام الحجة عشان يأخذ منكم الخمس، ده الإمام الحجة أيها الفقيه أيها السيد أسقط الخمس عن مدبوعيه حتى يخرج. إيش معنى دي ما بتقولوهاش؟ يعني لماذا تقولون ما يدخل أو ما يدخل المال في بطونكم وكروشكم ولا تقولون إن الإمام يعني عجل الله فرجه أعفاكم من الخمس
أو فك الله حبسه
أو فك الله حبسه؟ طيب سنعقب على هذا المقطع، نعقب عليه ربما يظهر. يعني
طبعا هو كل واحد كما يقال يعني كل يغني على ليلة،
لكن في نقطة تانية عشان يبقى التعقيب مرة واحدة، وقال الخمس يقسم قسمين، أنا أعرف أن الخمس بيقسم أكثر من كده،
هو المفترض أنه بيقسم يعني إلى
خمسة أثمان
إلى 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 6 أسداس.
نعم،
منهم يعني السهم لله وسهم للرسول وسهم للإمام، فالثلاثة دول للإمام.
طيب أنا عارف أن في النص هيروح للإمام الحجة، طبعا الإمام الحجة مش موجود. أسقط حقه.
طبعا نفترض أن الإمام مش موجود، مين اللي ياخد النص بتاع الإمام؟
الولي.
طيب النص اللي فاضل،
النص الثاني هو قال للسادة الفقراء، أنا أظن أنه هو للسادة الفقهاء، هو الراجل فقيه بقى،
يعني من الآخر الخمس كله هياخده السيد هو اللي هياخده يعني.
طيب.
لكن عايز ارجع لمسألة التلبية اللي ذكرها الفيديو اللي كان سابق في مسألة التلبية دي، من الأمور التي ورثها العرب حتى عن من عهد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، لكن كان هناك عادات غريبة للعرب، يعني كان العرب قبل الإسلام.
نعم نتحدث عن طيب. هذه العادات، لكن معي أبو طلال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ شلونكم؟ طعمك الله يوفقك.
الحمد لله
بخير
وأنت طيب. أهلا بك.
أبو بن طال عمرك، بالنسبة للروافض هذولا احنا لا نقول شيء، الروافض هذولا أصلا هذه طال عمرك هو جوهر المذهب، يعني جوهر المذهب الخمس.
نعم.
ما في خمس، ما في أسياد ولا في ولا في ولا في، والضيف هذا اللي بيحج يقول ادفع الخمس ولا ما تحج.
نعم.
يعني الاستطاعة صارت للسيد ما هي للضيف.
صحيح.
جوهر مذهبهم يلف ويدور حول المادة طال عمرك، وهل الأسياد هذولا طال عمرك متواصلين معهم بحيث لا ينقطع هالدخل هذا، ادفع الإيجار ولا تحج.
نعم الله يبارك فيك.
طبعا
شكرا يا ابو طلال، الله يبارك فيكم. اتفضل حضرتك.
نرجع لمساله التلبيه، يعني فكان المشركين حول مكه يلبون، لكن كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الا شريكا هو لك،
ملكه هو
وما ملك. فربنا سبحانه وتعالى كان يقول وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون. هي مسألة كذلك. حتى كان هناك قبائل في اليمن، كانت قبيلة اسمها عك، عين كاف عك. كانت هذه القبيلة إذا وفدت إلى مكة تأتي بعبدين أسودين تضعهما في المقدمة، ويدخل عند الطواف قبل التلبية يقولان نحن غرباء عك، عك إليك عانية، لابد. فمسألة التلبية هذه ورثها العرب من عهد سيدنا إبراهيم، لكن حرفوا فيها. لكن الآن التلبية واضحة، لكن الشيعة طبعا أضافوا تلبية للحسين وغيره. نرجع سريعا إلى مسألة زيارة ومناسك المشاهد.
طيب هذه المناسك ربما نتعرف عليها من المتصل من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. الحمد لله. خفض صوت التلفزيون، خفض صوت التلفزيون.
جعلت لك هذول الروافض الحاقدين على المسلمين، ذولا عندهم فتوات يعني ما انزل بها من سلطان.
طب ارجوك خفض صوت التلفزيون حتى نستمع.
عندهم فتوى من دار شوم بها من دار السافع اكمك حد ذكر.
طيب شكرا لك.
هو اقصد كانت فتوى كانت موجودة لعبد الحسين شرف الدين.
نعم اعرفها. نعم
كانت فتوى مشهورة يعني.
نعم
نرجع الى مسألة
المناسك. يعني انا لا احب دايما ان اخوض في هذه المسائل، لكن هو معلوم ان القوم يعني مسألة الشهوة عندهم تصل بهم الى مهالك.
بس المسألة دي عموما يعني مسألة الشهوة يجب على عوام الشيعة وعلى عوام السنة بعيدا عن النصوص حتى اللي احنا بنطرحها. المسألة بمنتهى البساطة، حينما يتكلم المعمم عن اي مسألة من المسائل الجنسية يسأله هل كان اهل البيت يفعلونها ولا لا، فقط لتقطع المسألة عليها.
نرجع الى المسألة
المناسك. الان بيدخل الشيعي كما عند المسلمين طواف عند الشيعة طواف حول القبر، وبعدين يضع خده الايمن على القبر ويقبل القبر ويقبل العتبات طبعا قبل ان يدخل، ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف كما عند المسلمين تماما.
نعم.
كما عنده مناسك بعد الطواف انت بتصلي ركعتين.
نعم.
هو يصلي ركعتين يتجه فيهم للقبر حتى ولو خالف القبلة، مش قضية، لكن يتجه الركعتين بيصليهم للقبر. وطبعا بيتحاور مع من في القبر على انه حي، وهو خارج من بعد هذا الطواف لا يخرج بظهره، ويدي ظهره للإمام. الإمام مفروض ان الإمام قاعد في القبر وشايفك، فكيف تعطي ظهرك للإمام؟ يخرج بوجهه وبظهره الذي للباب يعني. فطبعا هذه المناسك كان الهدف منها محاكاة أهل السنة، والآن تقدم المراقد كقليس جديد لمن أراد أنه يترك الحج ويذهب إلى هذا القليس.
نعم معي أبو زكريا من العراق. تفضل أبو زكريا.
الله يحفظك. قناة الصفا، وأشكرك يا أخي العزيز، وتحياتي على الضيفة. صدق يا ابن العزيز، رجل عمري 80 سنة ومحلل عسكري، عن ضابط عسكري قديم.
نعم.
بالله العظيم يا ابني العراق هسه، انت لازم تحسن على الخمس غير الخمس. العراق هسه الرافضين الايرانيين يذبحون بنا وبولادنا ومشوارنا، وأهل السنة ماكو أهل السنة ومظاهرات يسبون الفاروق عمر بن الخطاب. يا ابن العزيز أهل من العزو مقام شيء أمشي، والله العظيم أمشي. لو كنت أهل الإسلامية لو في السعودية لو في قطر يأخذون حق أهل السنة العراق، إنما سبق من ذهب إلى إيران وإلى أمريكا وإسرائيل. ما كنت أمر لا خمس ولا سادس ولا سابع. العراق انتهى ابن العزيز، ولا شان العراق انتهى الفرس. الفرس كانوا سيطرة على العراقيين على أهل السنة. يا ابن العزيز العراق انتهى، أهل السنة انتهى، ما وشاهد على سيدنا عمر وأمنا عائشة ويطلع من سلسلة يا ابن العزيز. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ينتقم منه للمالكين من إيران.
اللهم آمين. اللهم آمين.
اللهم انقرصه إن شاء الله.
الله يبارك فيك. لكن أخي يعني إن مع العسر يسرا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبكم. يعني أخونا الكريم أو والدنا الحبيب يشير إلى هذه الاعتداءات الأخيرة من زمرة من الكلاب الذين أساءوا إلى أم المؤمنين عائشة، وهذه عادتهم وديدنهم، وأساءوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه.
يعني هم لما أساءوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا ما ضر سيدنا عمر، إنما ضر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن عمر بن الخطاب زوج ابنته. فأي سب لعمر بن الخطاب هو سب مباشر لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب هو الذي زوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم ابنة فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بإذن الله سينتفض العراق، وبإذن الله ستعود دولة أهل السنة بإذن الله تبارك وتعالى للعراق مجددا. هذا أمرنا في الله تبارك وتعالى. يعني كما قلت حضرتك انه فعلا مع العسر يسرا، باذن الله ستحل هذه الازمه باذن الله، وسينتفض اهل السنه مره اخرى.
نعم، مع يوسف من السعوديه. تفضل اخي يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم.
الله يبارك بياكم اجمعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا اخي.
انا موظف لاحد الادارات الحكوميه ومعي اثنين شيعه.
نعم.
وأنا أصلي فيهم.
نعم.
بعد ما صليت وطبعاً أوجيهم وجهي، لقيت واحد حط لي براطة والثاني حط لي ثاني. فجلس الموضوع ده ثلاث أيام على الموالدة، كما صلي الظهر يا شيخ ألقى البراطة موجودة وألقى الفاين. رحت أخذت البراطة وأخذت الفاين حطيتهم وترام الزبالة في الكرامة. وزعلوا علي وتكلموا وقال أنت كيف تهين ديننا؟ ديني
براطة
وديني فاين. والله ما
هذا يتوفر يا شيخ منكم. طيب أخي الكريم حاضر. يعني هو يسأل عن الصلاة على ما يطلقون عليه التربة الحسينية، يجيب زلطة ويحطها تحت راسه ويقول إنه هو يعني هكذا يصلي عليه. حتى أن أحدهم اتصل ذات مرة وقال ما حكم السجود على التربة؟ بس فهم الشيخ الله يبارك فيه أن يجيب أن طبعا السجود على التربة على أي تربة جائز. فقلت له انتظر، يعني هل
هو يريد القرار
هنا سنقر بالسجود على التربة؟ فيقولون إذن السجود على التربة الحسينية جائز.
طيب هل نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم سجد على التربة الكربلائية؟
لا والله ما فعل.
طيب علي بن أبي طالب بلاش الرسول، إن الرسول ليس له دور بحياته، السيدة فاطمة سردت على التربة الكربلائية؟
لا.
يعني هذا ظهر فقط للمعممين وفتى أهل البيت، يعني كلام غير منطقي، لكنهم طبعا نسجوا روايات حول مسألة التربة الكربلائية، حتى قالوا أن السجود على طين قبر الحسين ينير إلى الأرض السابعة ويخرق الحجب السابعة. أنهي حجب سابعة؟ يعني اللي يسجد على طين قبر الحسين يخرق الحجب السابعة. وطبعا دائما نقول أن علماء الشيعة يتربعون على أريكة جهل العوام.
الحكم في كلمة الله يبارك فيه،
الحكم في مسألة
لا يجب
طبعا.
طيب شكرا لك.
لكن المسألة الأهم أنه لا يجب لهذا الأخ أن يتنبه أن هؤلاء لا يصلون خلفه إلا تقية.
طيب
يعني لا يمكن أبدا
يعني من باب أولى، يعني مدام زعلانين على دينهم يروحوا يصلوا مع بعض ويبعدوا عنك الله يبارك فيك. معنا الأخت نجوى من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اخي انا اريد ان انه يتسع صدركم اللي بدي اقوله.
تفضلك. تفضل.
اول شيء ربنا بيقول سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بالاضافه انه نحن المسلمين السنه لا نفهم ديننا اصلا، مع الاعتذار الكبير. نحن بلبنان مثلا انا بحكي بمحيطي، نحن مسلمون لا نرحم ولا نفهم ديننا ولا نشفع بفقير ولا نشفع بمظلوم ولا نشفع بمهجر ولا نشفع بحدا. حتى أنا مثال أخوتي قاطعوني لأني تعهدت عائلة مهجرة وأنا لا أملك المال. جئت معهم وتعبت معهم وشقيت معهم وقلقت معهم وقطعت من أهلي من أخوتي، وهم يسلمون ويصلون لأنهم اعتبروني مجنونة. فالإسلام بالنسبة لهم سجود وصلاة وصيام وما بعده ولا شيء.
طيب خلينا نرد
اللي أنا بدي أقوله رجاءً. اسمعني.
تفضلي.
أنا اللي بدي أقوله أنا إخوتي الله أوصاني بهم.
نعم.
ولكن كيف أردعهم عني وعن ظلمهم لي في هذا العمل الذي لا أبتغي فيه إلا وجه الله وإلا مرضاة الله.
أختي نجوى حاضر حنرد على حضرتك وسريعا. هذا ليس ردي ولا رد الأستاذ حازم، لكنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتك أساءوا إليك وقاطعوك، هذه مسألة يعني سريعا سنقولها ويعقب أخونا الشيخ حازم بعدها بإذن الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، مش هم يصلوك فأنت تصليهم، ولكن أن تصلي من قطعك، فكأنك تسفهم المال يعني التراب الحار. فحتى ولو قطعوك وأساءوا إليك أحسني أنت إليهم، هذا هو سلوك المسلم. لكن القضية الأولى التي أشرت إليها وهي القضية الغاية في الأهمية، أن دائما الخلط بين الإسلام وبين من يطلق عليهم أنهم مسلمون. إذا أساء مسلم قلنا يعني الإسلام فيه خلل، لا، التطبيق المسلمين للإسلام وفهم المسلمين للإسلام فيه خلل،
يعني هو الخطأ في التطبيق وليس في النظرية.
نعم.
وفي مسألة مهمة، نحن كلنا نخطئ، كلنا ذو خطأ، لسنا معصومين كما عند الشيعة معصومون، لكن القضية انه الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يفعل كل السنن هو شخص واحد فقط، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يفعل كل السنن، لكن نحن نجتهد نخطئ ونصيب وهكذا، ودائما نحتاج الى مراجعات. الخطأ في التطبيق لا علاقة له بصحة وسلامة النظرية.
لكن الله له الهداية. قالت كلمة، يعني قالت ان الدين ليس فقط صلاة وصيام و
المعاملة.
نعم. صحيح. ولكن هذا لا ينفي أن هذه من جوهر الدين أيضا، يعني لا يمكن أن نلغي الصلاة ولا يمكن أن نلغي الزكاة ولا يمكن أن نلغي الصيام من الدين، لكن الصلاة ثمرتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام ثمرته التقوى، والحج ثمرته التقوى. فإذا كان الإنسان متعهدا للعبادة مخلصا فيها كانت الثمرة أن يكون مسلما حقا. يعني معي آخر اتصال في هذا اللقاء، انقطع الاتصال في دقيقة واحدة نجمل القول بإذن الله. يعني
طبعا نريد أن نقول أيضا أنه أن بالنسبة لمناسك الحج، طبعا الشيعة يذهبون إلى الحج ليقال طبعا أنهم مسلمون، وإلا لو كانوا عقلاء لاكتفوا بزيارة قبر الحسين. نحن عندنا النسك المفترض أنه الحج إما أن يكون مفرد أو قارن أو متمتع.
نعم.
عند الشيعة قاعدة تقول إن حج التمتع فرض واجب على كل من بعد عن مكة 88 كيلومتر، وعلى هذا فكلهم يلزمون بحج التمتع.
نعم.
طبعا هذه مثلا ليست في الدين، هو إلزام. نعم. لأن كل الشيعة حتى الشيعة المقيمين بالمملكة العربية السعودية كلهم يبعدون عن مكة 88 كيلو.
نعم.
عند الشيعة طواف ما أنزل الله به من سلطان، هذا الطواف اسمه طواف النساء. هذا الطواف لابد من واجبات الدين عندهم، يطوف من أجل أن يجامع الرجل زوجته أو أن تجامع المرأة زوجها، ويلزم به حتى حسب رواياتهم المرأة الكبيرة والخصيان. طواف وله صلاة، يعني يطوف حول الكعبة سبعة أشواط ويصلي صلاة طواف النساء، هذه من الانفرادات التي انفرد بها دين الإمامية. ويشقون على أنفسهم في الحج فيلزمون الرجال بأن لا يركبوا سيارات لا سقف.
نعم.
أبدا.
لكنهم يخالفون كل هذه الأمور لأنهم يضعون القاعدة ويخالفونها. يعني انتهى الوقت سريعا، شكر الله لك، وبإذن الله تعالى تكون هناك حلقات أخرى. ومشاهدي الكرام في كل مكان، كل عام أنتم بخير، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.